بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا في الواسطية؟ هل يوصف القرآن بأنه عربي أم لا يوصف بذلك؟ والدليل على أنه يوصف بأنه عربي، ما لك؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وأيضا عاطف غير ذي عوج لعلهم يتقون، أيضا إبراهيم بلسان عربي مبين، أيضا إلا بلسان قومه، أيضا من يزيد؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا. والقول بأنه ليس بعربي أو لا يوصف بعربي ولا بغير عربي ضلال. من يعيد لنا الفائدة التي ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد، خلاصة تلك الفائدة التي قرأناها بالأمس عندك؟ لا يتناوله الخبر الذي أخبر به، فالله عز وجل أخبرنا بأنه خالق كل شيء، أخبرنا بآية من القرآن، فالقرآن لا يدخل في هذا الحكم. والدليل على أن ما حصل به عقد الإعلام لا يدخل تحت الخبر، ما هو الدليل عندك يا نبيل؟ قصة مريم حين قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلو كان هذا داخلا لكان ما نذرت به قد انتقض نذرها، ولكن هذا حصل به الإعلام فلم يدخل تحت الخبر ولا تحت الحكم. أحسنت. وبعضهم يقول الآية ليست داخلة في هذا الباب أبدا. لماذا؟ لأن الله يقول الله خالق كل شيء، والله داخل فيه الأسماء والصفات لأنها أسماؤه وصفاته، والقرآن من صفاته، إذن لا يدخل في الآية، لا يدخل في قول خالق كل شيء. وبعضهم يقول الآية من باب العام المخصوص، خالق كل شيء مما هو مخلوق. فهذه ثلاثة أجوبة في هذه الآية: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما المراد بقوله في لوح محفوظ؟ في لوح محفوظ، إيش المراد بقوله في لوح محفوظ؟ ذكره أو هو بكامل إبراهيم؟ هكذا قال شيخ الإسلام، موجود في اللوح المحفوظ، ولا تعارض ولا تناقض من أنه نزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل أو في ليلة القدر في رمضان، فإنه كتب في اللوح المحفوظ قبل ذلك أو بعده. أيش يا حسين؟ نعم، يعني معناه هذا الجواب الأخير أنهم باب العام المخصوص، أي مما هو مخلوق، فيخرج اسمه تعالى سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر، فقد يراد به المصدر وقد يراد به العلم. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. ومنه أيضا قوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، المراد هذا الموجود في المصحف. فالقرآن قد يراد به القراءة وقد يراد به المقروء. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. ومن هنا كما تقدم بالأمس أن في هذا رد على من يقول بأن جبريل أخذ القرآن من أين؟ من اللوح المحفوظ، وهذا يذكره أصحاب التجويد كثيرا في كتبهم، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 25/224 أن هذا القول غلط. 25/224 قال رحمه الله. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال: قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخره، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، وقد نفاها المعتزلة. وقوله يوم القيامة في الجنة، كأنه والله أعلم الصواب أن يقول في يوم القيامة وفي الجنة، لأن الرؤية تنقسم إلى قسمين: رؤية في العرصات ورؤية في الجنة. فرؤية المؤمنين لربهم في الجنة يقول أهل العلم: من أنكرها كفر. رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من أنكرها كفر. وإنما إنكار المعتزلة ومن كان معهم هي لرؤية الله عز وجل في عرصات القيامة، ولكن المؤلف خلط بين الاثنين فقال يوم القيامة في الجنة. قال: وقد نفاها المعتزلة. وأيضا الجهمية وبعض الخوارج والشيعة وبعض الكرامية. وبالمقابل بالغ بعض غلاة الصوفية فقالوا بإثباتها في الدنيا يقظة، فقالوا الله عز وجل يرى في الدنيا يقظة، وهذا كله باطل. وهذا الباب إنما يذكره أهل العلم في باب الصفات، مع أن هذا ليس من صفات الله عز وجل. ليس المراد أن الله عز وجل يرى، لا، المراد العباد يرونه، فليس من باب الصفات. ومع ذلك يذكر في باب الصفات كما قال الشيخ الجامي لكثرة المخالفين في هذه المسألة، وإلا فإن هذا ليس من الصفات. رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى ليس من باب الصفات. قال: وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. ومن لوازم إثبات الرؤية إثبات الجهة. وقد وقع الأشاعرة في التناقض في هذا الباب، فقالوا نثبت لله عز وجل الرؤية لكن ليس في جهة. قال بعض أهل العلم: من أثبت الرؤية ونفى الجهة فقد ضحك على عقله العقلاء، فإنه لا بد من إثبات الجهة بإثبات الرؤية، ولكن ليس كل جهة، وإنما جهة العلو كما قال ابن القيم: ويرونه من فوقهم رأي العيان. فإثبات جهة العلو، مع أن هذه اللفظة لفظة محدثة لم تكن عند القرون الثلاثة المفضلة ولم يستعملها السلف لفظ الجهة، ولكن إن أريد بها جهة العلو فهي ثابتة لله عز وجل بأدلة كثيرة. قال: يجب أن يكون في من جهة الرأي ما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. واحتجوا من النقل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام، وسيأتي الجواب عن هذا، عليه السلام حين سأل الرؤيا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، أي يجعل الله عز وجل لهم قوة فيرونه من جميع الجهات، وهذا كلام باطل لا دليل عليه. ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، يعني بالقلب، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين، وهذا أيضا باطل لا دليل عليه، ولا مانع ولا ضرر من إثبات جهة العلو. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، فيكون بمعنى الإبصار، ومن القرائن التي تدل على ذلك كما قال ابن القيم في حاد الأرواح أنه أضيف إلى الوجه الذي هو محل النظر. قال نظرت، يقال نظرت إليه وأبصرته، بمعنى ومتعلق النظر، متعلق النظر هو الرب جل شأنه، ومنه قول الله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى. وإنما يكون بمعنى الانتظار إذا عدي بنفسه ولم يعد بحرف، كما قال الله عز وجل انظرونا عن المنافقين، انظرونا نقتبس من نوركم، بمعنى انتظرونا. فإن عدي بفي فمعناه إيش؟ التفكر. قال الله عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، طيب، وقول الله عز وجل فناظرة إلى ميسرة، إذا عدي النظر بإلى أفاد النظر بالعين وأفاد الإبصار، فكيف تقولون في هذه الآية فناظرة إلى ميسرة وهي بمعنى الانتظار وعدي بإلى، فكيف الجواب عن هذا؟ هذا قد تقدم معنا في اللمعة أظن. فنظرة إلى ميسرة عدي بإلى وكان بمعنى الانتظار، ونحن نقول إذا عدي بإلى يفيد الإبصار ولا يفيد الانتظار، فنظرة فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فكيف الجواب؟ من خلال السياق، ها من يزيد؟ كيف من خلال السياق؟ كيف هذا؟ ها؟ كيف إلى الحال؟ خلاص هذا الجواب عندكم تأتون به. فنظرة إلى ميسرة، لماذا كان بمعنى الانتظار مع أنه عدي بإلى ومع ذلك كان بمعنى الانتظار؟ طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.